بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب جواز المسح على العمامة. قال: عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. رواه الترمذي وصححه.
أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه هذه الأحاديث التي تبين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عندما تكون الرجل مغطاة بخف أو جورب. من نشر هذا الدين وسهولته أنه يمسح عليها ولا يخلعها، ووقت في ذلك للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. واشترط لها أن تكون بعد كمال الطهارة، والمدة تكون من أول مسحة بعد الحدث. والعمامة هي تستر الرأس أيضا، والرأس من فروض الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والرأس حقه المسح، فإذا كان مستورا بعمامة فأيضا من يسر هذا الدين سهل على المتوضئ أن يمسح على عمامته. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على ناصيته وعلى العمامة، كل ذلك ثابت. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العمامة، هل يكون لها شروط المسح على الخف والمدة كذلك مدة المسح على الخف؟ أقوال الأهل العلم، والصحيح من هذه الأقوال أنه لا يشترط لها ما يشترط للخف، لا يشترط لها أن تكون ملبوسة على طهارة، والأمر الثاني لا يشترط لها مدة كمدة مسح الخفين، لأن لو كانت لها شروط لبينها الشارع، لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الخف عندما هوى المغيرة بن شعبة لينزعه قال: دعه فإني أدخلتهما طائرتين، دليلا على أن المسح لا يكون إلا إذا لبس الخف بعد كمال الطهارة. والتوقيت جاء في حديث صفار بن عسال وغيره، وأما الإمامة لم يرد فيها شيء، فيبقى على الأصل لم يوقت لها توقيت. ولم يبين أنها لابد من لبسها على طهارة، وهذا هو الرجح من هذه الأقوال، والعلم عند الله. نعم. والخمار في هذه الأحاديث، يعني الخمار كل غطاء يغطى به الرأس يسمى خمار، وهو الغطاء الذي يغطى به لكن يكون له شدة، يعني يشق عليه نزعه، ليست الطاقية والشمار مما ينصح عليه، وإنما يكون له يعني مشقة، العمامة ليست لا مشقة عند نزعها ولا معروف عند من يستعملها. نعم.
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار، أخرج حديث المغيرة بن شعبة أيضا مسلم في صحيحه بلفظ: فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ: وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم. وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان
تفرد الثقة إذا لم يكن مخالف مقبول، ويعتبر كحديث مستقل ولا يدل على انفراد الثقة بشيء لم يروه كثرة الطلاب الذين كانوا يجالسون ذلك الشيخ الذي انفرد عنه بتلك الرواية. هذا لا يدل على ضعف تلك الرواية، وإنما يدل على أنها تكون حديثا مستقلا، وشرط أن لا تكون مخالفا، وإنما هذه ليس فيها خلاف، وإنما أتت ببيان حكم جديد ليس فيه خلاف، وهذا مبسوط عند أهل الأصول. نعم.
إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد. قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضا مرسلة، لأن أبا سلمة لم يسمع من عمر. قال:
أنت ما قلت شيبان؟
لأن شيبان
عاد اللي قبل شيبان.
قال ابن بطال: إنه قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان وغيره رواه عن يحيى بدونها.
والله قلت الأوزاعي رواه عن يحيى. نعم.
لأن شيبان وغيره رواه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد. قال: وأما متابعة معمر فليس بها ذكر العمامة، وهي أيضا مرسلة، لأن أبا سلمة لم يسمع من عمر. قال الحافظ: سماعه منه ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة 60، وأبو سلمة مدني ولم يوصف بالتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمر. وقد أخرجه ابن مندى من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة.
توفي سنة كم؟ 60.
60.
وهو سمع من أبي هريرة.
57.
نعم، سمع من أبي هريرة ومات سنة 57. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. فمحتمل. نعم.
شيخ، هل هذا يحمل على الاتصال يا شيخ؟
يحمل على الاتصال. نعم. لأن أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة من الثقات الأبدات. كما يقول ما وصل بالتبليس. نعم، لا بس ما عصى. نعم.
وقد أخرجه ابن مندى من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية. وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي، فليرجع إليه. وفي الباب عن أبي أمامة
هذا كلام تفصيلي، كلام علم دقيق من الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنما ينظر لمن أعله بذلك التفرد. نعم.
وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الطبراني أيضا بلفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة. قال الطبراني: تفرد به عيسى بن سنان وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والخمار. وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمار والخفين. وقد روي عن جماعة من الصحابة وفي الباب عن سلمان وثوبان، وسيأتي ذلك. وقد اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي. وقال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين. ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. ورواه في الفتح عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر، واختلفوا هل يحتاج الناس على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج. فقال أبو ثور لا يمسح على العمامة والخمار إلا أن يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين، ولم يفترض ذلك الباقون. وكذلك اختلفوا في التوقيت. فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين. وروي مثل ذلك عن عمر. والباقون لم يوقفوا. قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقف ذلك بوقت. وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر. لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الأزدي ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث، وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل. والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا، فإن قيل يسمى رأسا مجازا بعلاقة المجاورة، قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة، فإنه يقال قبلت رأسه والتقبيل على العمامة. والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. قوله والخمار هو بكسر الخاء المعجمة النصيف، وكل ما سفر شيئا فهو خماره، كذا في القاموس. والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم، قال لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، ويؤيده الحديث
قال لأنها تخمر الرأس أي تغطيه
ويؤيده الحديث الذي بعد هذا. وعن
هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خمروا آنيتكم، من التخمير عن الغطاء. نعم.
وعن سلمان أنه رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواهما أحمد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم، والتساخين الخفاف. قال حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذي في العلل. ولكنه قال مكان وعلى حماره وعلى ناصيته. وفي إسناده أبو شريح قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه فقال لا أدري لا أعرف اسمه ولا لا أعرف اسمه لا أعرف اسمه. وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول قال الترمذي لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضا الحاكم والطبراني وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان. قال الخلال في علله إن أحمد قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما ولا حديث تدل على أنه يجزئ المسح على العمامة وقد تقدم الكلام عليه وتدل على جواز المسح على الخفين وسواتي. قوله العصائب هي العمائم كما قال المصنف وبذلك فسرها أبو عبيد سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو من دير أو عصابة فهو عصابة. قوله والتساخين بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله. قال ابن رسلان ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لهما من لفظهما وقيل من لفظها وقيل واحدها تسخان وتسخين هكذا في كتب اللغة والغريب.
الله قياس ايش؟ ألا لا ما يقاس ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم مسح ما وقعت لماذا؟ ما السبب؟ كيف وقت في المسح على الخف ما وقت على المسح على العمامة؟ كيف في أحكام أخرى؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح قدامه؟ لا ما ينفع هذا. نعم